طيب خلينا نتخيل للحظة سيناريو غريب شوي. لنفترض إنه في فريق عمل ضخم قضى سنوات وهو بيبني مشروع ترفيهي معقد جداً.
تمام.
وهذا المشروع بينزل للسوق وبيحقق أرباح بتتجاوز المليار دولار، يعني بيكسر الدنيا وبياخذ كل الجوائز. وتخيل إنه في صباح اليوم التالي للاحتفال بهذا النجاح الساحق بيتم استدعاء ثلث فريق العمل وإبلاغهم إنهم مطروبين.
يا إلهي، بصراحة قصة مرعبة.
مرعبة جداً وبدون أي مبررات واضحة يعني. الموضوع بيبدو وكأنه حبكة لفيلم ديستوبيا عن قسوة الرأسمالية، بس هو في الواقع التلخيص الدقيق واليومي للي بيصير حالياً في واحدة من أكثر الصناعات الإبداعية ربحية في العالم، وهي صناعة تطوير الألعاب. نحن أمام مشهد مليء بالتناقضات، يعني عوالم رقمية تتسع بلا حدود وواقع بشري بيختنق.
100%. وهذا التناقض الصارخ ما بيحدث من فراغ أبداً، هو نتيجة لاصطدام عنيف جداً بين طموحات تكنولوجية هائلة وهياكل اقتصادية نقدر نقول إنها هشة. الصناعة اليوم بتعيش أفضل أيامها من حيث العوائد والقدرات التكنولوجية،
صحيح،
لكنها في الوقت نفسه تسحق العنصر البشري اللي بيقف خلف هذه الإنجازات كلها.
حسناً، دعونا نفتك هذه التفاصيل. وقعت بين أيدينا اليوم وثيقة يمكن اعتبارها الصندوق الأسود لهذه الصناعة، وهي تقرير حالة صناعة الألعاب لعام 2026 الصادر عن منظمي مؤتمر مطوري الألعاب أو ما يعرف بجي دي سي.
تقرير مهم جدا بصراحة.
جدا، والأرقام هنا مش مجرد تكهنات صحفية، بل هي خلاصة استطلاع شمل أكثر من 2300 متخصص محترف بيعيش هذا الواقع يوميا. يعني نحن بنتحدث في هذا الاستكشاف المتعمق عن وثيقة بتكشف حرب خفية حول أدوات الذكاء الاصطناعي وموجات تسريح جماعية غير مفهومة وتحولات جذرية في كيفية ومكان إنتاج هذه العوالم الرقمية.
والأهم من هذا كله، تعرف أنه قراءة هذا التقرير ما بتخص المهتمين بالألعاب فقط، يعني يجب أن ننظر إلى هذا القطاع كجهاز إنذار مبكر.
كيف يعني إنذار مبكر؟
استقبل العمل الرقمي بأكمله. مطورو الألعاب دائماً في طليعة المتبنين للتكنولوجيا الجديدة وأدوات التعاون عن بعد، فاللي بيواجهوه اليوم من إعادة هيكلة جذرية بسبب الذكاء الاصطناعي وتغير نظرة المستثمرين لقيمة العمل البشري هو بالضبط اللي رح تواجهه قطاعات التكنولوجيا والتموين وحتى المحاماة والطب في المستقبل القريب جداً.
يعني نحن بندرس مستقبل العمل من خلال عدسة هذه الصناعة.
بالضبط.
طيب خلينا نبدأ إذن بأكثر الأرقام صدمة في هذا التقرير، وهو الرقم اللي بخص العنصر البشري. البيانات بتشير إلى أنه 28% من مطوري الألعاب حول العالم فقدوا وظائفهم في العامين الماضيين فقط.
رقم مخيف.
والرقم بيقفز ل 33% داخل الولايات المتحدة. نحن بنتحدث عن ثلث القوة العاملة. والأكثر إثارة للدهشة أنه 66% من الاستديوهات الكبرى اللي هي استوديوهات التريبل اي ذات الميزانيات الفلكية شهدت موجات تسريح.
وحتى الاستديوهات المستقلة ما سلمت من هذا الموضوع.
صحيح، ثلثها أبلغوا عن فقدان موظفين. الأمر بيبدو وكأن فريق عمل فيلم حائز على جائزة الأوسكار بيتم طرد ثلث أفراده بمجرد نزولهم من على مسرح التكريم. يعني كيف يمكن لصناعة بتدر مئات المليارات إن تتخلى عن ثلث عقولها المدبرة بهذا الشكل الجماعي؟
شوفي، لفهم آليات هذه التسريحات لازم ننظر للي بيصير خلف الأبواب المغلقة لاجتماعات مجالس الإدارة، مش بس لأرقام المبيعات. ما يثير الاهتمام هنا هو إنه في فترة الجائحة كان في وفرة كبيرة في رأس المال.
صح، الشركات وظفت أعداد هائلة وقتها.
100%، وظفوا أعدادا هائلة لتلبية طلب استثنائي. لكن اللي بيصير الآن مش مجرد تصحيح مسار زي ما بحب البعض يسميه، هذا تغيير هيكلي. المستثمرون اليوم بيطالبوا بهوامش ربح أعلى بكتير، ومستعدين يعاقبوا أي شركة بتحتفظ بقوة عاملة كبيرة.
وهذا اللي خلق حالة من الشلل وانعدام الثقة في السوق.
بالضبط. وتخيل الإحصائية الخاصة بالطلاب في التقرير، 74% من الطلاب الراغبين في دخول الصناعة بيشعروا بالرعب. السوق تحول لساحة معركة. خريج جديد عنده محفظة أعمال بسيطة بيلاقي حاله بيتنافس على منصب مبتدئ مع مطور مستعر عنده 15 سنة خبرة ومستعد يشتغل بنصف راتبه السابق بس عشان يدفع فواتيره.
يا إلهي، هذه منافسة غير عادلة أبداً. وهذا الرعب والمنافسة الشرسة على الوظائف القليلة المتبقية بدفعنا للتساؤل عن العنصر التكنولوجي اللي بيهدد الجميع الآن. الذكاء الاصطناعي التوليدي، الفيل في الغرفة.
طبعاً، لابد من الحديث عنه.
التقرير بيشير إلى أنه 52% من المتخصصين بيعتقدوا أنه بيضر بالصناعة، وهذه قفزة مرعبة لأنه النسبة كانت 30% في 2025 و18% فقط في 2024. في المقابل 7% فقط بيشوفوا قوة إيجابية.
أرقام بتعكس خوف حقيقي
جداً. ولكن لما ننظر للواقع التجاري منلاقي قصص زي اللي صار مع شركة بلوك، وهي الشركة الأم لخدمات مالية ضخمة زي كاش آب وسكوير. قاموا بتسريح 4000 موظف، يعني نص الشركة تقريباً. وخرج المدير التنفيذي جاك دورسي ليقول علناً أنه أدوات زي أنثروبيك وأوبن إي آي تسمح بتغيير هيكل الشركة بالكامل، والنتيجة كانت أن السوق كافأهم برفر قيمة أسهم الشركة.
هذا الصعود في قيمة الأسهم بيكشف الآلية الحقيقية اللي بيعمل فيها سوق المال اليوم. يعني المستثمرون ما بيهتموا بالضرورة إذا كان الذكاء الاصطناعي قادر فعلاً يقوم بعمل هؤلاء 4000 موظف بكفاءة.
يعني هم بس بفرحوا بتقليل النفقات؟
بالضبط، هم بيكافئوا الإدارة على خفض التكاليف الثابتة وعلى تبني الكلمة السحرية للتقنية الحديثة. في رهان مالي على إنه الآلة رح تسد الفجوة الإنتاجية لاحقاً حتى لو المنتج عانى على المدى القصير.
لحظة، الأرقام هنا متناقضة وبتصيبني بالحيرة بصراحة.
كيف؟
تقرير بيقول إنه المتخصصين بيكرهوا هاي التكنولوجيا، ونسبة 7 إلى 1 بيعتقدوا إنها مدمرة، ولكن في الصفحة التالية نفس التقرير بيخبرنا إنه 36% من هؤلاء المتخصصين بيستخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي يومياً، 74% منهم بيستخدموا تشات جي بي تي، و 37% بيعتمدوا على جيميني.
تناقض غريب ظاهرياً.
إيه والله، يعني كيف يمكن تفسير هذا؟ كيف بتكون مرعوب من أداة وبتعتقد إنها بتدمر مهنتك وبتستخدمها في نفس الوقت كل يوم؟
التناقض بيزول لما نفرق بين الاستخدام اليومي للأداة وبين تسليم المشروع بالكامل للأداة. المطورون مش أعداء للتكنولوجيا، هم اللي بيبنوها أصلاً.
صحيح.
الفنانون البصريون هم الأكثر تشاؤماً بنسبة 64%، لكنهم بيستخدموا هذه الأدوات. كيف؟ 81% من هذا الاستخدام بيتركز حول البحث والعصف الذهني أو أتمتة المهام الروتينية المملة زي فرز الملفات أو كتابة أجزاء مكررة من الكود البرمجي.
يعني كمساعد مش كبديل.
100%. الإحصائية الأهم في كل هذا التقرير هي أنه 5% فقط من الاستديوهات بتستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى بيواجه اللاعب مباشرة. المشكلة بتصير لما المدير التنفيذي بينظر لهذا المطور وبيشوف أنه صار أسرع بنسبة 20%، فبيقرر يطرد 20% من زملائه بدل ما يستخدم هاي السرعة لصنع لعبة أكبر أو أفضل.
هذا بيفسر الصدام العنيف اللي وثقوا التقرير من داخل أروقة مؤتمر جي دي سي. من جهة عنا المستثمر موريت سبايرلينتس بيوقف على المسرح ويعبر عن صدمته من شيطنة التكنولوجيا على حد تعبيره، واصفاً التسريحات بأنها مجرد تصحيح مالي بسيط لما بعد كوفيد.
تصريح مستفز للمطورين أكيد.
جداً. ومن جهة أخرى منشوف أكاديميين بيفككوا هذا الإدعاء تماماً. الباحث إيثن موليك من كلية وارتن بيطرح تساؤل منطقي إنه عشان تبرر تسريح ثلث الشركة بسبب الذكاء الاصطناعي لازم تكون التكنولوجيا وفرت زيادة في الكفاءة بنسبة 50% على الأقل، وهذا أمر مستحيل تكنولوجياً في الوقت الحالي للأعمال الإبداعية المعقدة. مصطلح قوي
جداً. هي بتشرح كيف إنه الشركات بتستغل الضجة الإعلامية حول الذكاء الاصطناعي كعذر تجميلي مريح، يعني بدل ما تعترف الإدارة إنها أخطأت في حساباتها المالية أو إنها بتفشل في إدارة مواردها بتقوم بطرد الآلاف وبتقول للمستثمرين نحن ننتقل إلى عصر الذكاء الاصطناعي.
وهذه العبارة وحدها كافية لتهدئة غضب المساهمين.
بالضبط، وبترفع قيمة السهم بغض النظر عن الكارثة التشغيلية اللي رح تصير داخل الاستوديو في اليوم التالي.
طيب، هنا بيصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. لما تكون مطور محاصر بين إدارة بتبحث عن أي عذر لتقليص النفقات، ومستثمرين بيصفقوا لكل قرار تسريح، وتكنولوجيا تستخدم كسلاح ضدك، إيش هو الخيار المتبقي؟
التنظيم وتوحيد الصفوف.
بالضبط. الأرقام بتكشف عن رد فعل دفاعي غير مسبوق، وهو صعود النقابات. 82% من المشاركين في أمريكا بيدعموا تكوين نقابات عمالية. لكن الرقم اللي خلاني أتوقف طويلاً وأعيد قراءته هو الدعم بين الفئة العمرية الشابة من 18 إلى 24 عام.
هذه الفئة دائما بتكون حاسمة.
الدعم هنا مش 80% ولا 90%، إنه 100%. إجماع تام ومطلق. حاليا 10% فقط أعضاء في نقابات زي United Video Game Workers، لكن 62% جاهزين للانضمام فورا.
شوف الإجماع التام بين الشباب، مش مجرد تمرد طائش، هذا قرار اقتصادي بارد ومحسوب جدا. هذه الأجيال نشأت وهي بتشوف انهيار العقد الاجتماعي للشركات،
اللي هو إنه الشركة رح تكافئ ولائك بالأمان الوظيفي.
صحيح، الأجيال السابقة كانت بتعتقد إنه العمل الجاد والولاء رح يقابل بالترقيات. الجيل الحالي شاف زملائه اللي ناموا في المكاتب لإنهاء المشاريع بتم طردهم عبر رسالة بريد إلكتروني آلية في منتصف الليل.
قسوة لا توصف بصراحة.
فقد أدركوا إنه الفرد الواحد ما بيملك أي قوة تفاوضية أمام خوارزميات الاستثمار، والحماية الوحيدة هي التنظيم الجماعي والقانون اللي بيجبر الشركات على التفاوض.
المشهد اللي بيلخص هاي الحالة من التوتر الوجودي هو اللي صار فعلياً في صالة العرض الرئيسية لمؤتمر جي دي سي. خلينا نرسم هاي الصورة. في أحد الممرات بتلاقي جناح كبير لحملة تنظيم العمال الرقميين، شباب بيوزعوا منشورات بيتحدثوا عن حقوق العمال والحماية من الطرد التعسفي وتأمين الرعاية الصحية.
ممتاز.
ومباشرة بجوارهم، ملاصق لهم تماماً، بيقف جناح لشركة ناشئة مدعومة بملايين الدولارات في مجال الذكاء الاصطناعي. المندوب في الجناح الثاني بيمسك بميكروفون بيوعد الحاضرين بتكنولوجيا بتمكنهم من صنع لعبة فيديو كاملة فقط عبر الدردشة مع النظام بدون الحاجة لأي مبرمج أو فنان بشري.
يا لطيف، التناقض في أبهى صورة.
متخيلة؟ الخوف البشري والتهديد الآلي بيوقفوا جنبا إلى جنب في نفس الممر وبتبادلوا النظرات.
هذا الممر هو تجسيد مادي لمستقبل الاقتصاد الرقمي ككل. ولكن وسط هذا الصراع والتشاؤم، خلينا نطرح السؤال العملي. كيف تصنع الألعاب إذن اليوم؟
سؤال مهم.
إذا كانت الاستوديوهات الضخمة بتطرد الموظفين والمطورون بيتجهوا للإضرابات والنقابات، فمن اللي بيبني هذه العوالم الرقمية الجديدة؟ البيانات بتخبرنا إنه الجواب بيكمن في تفكيك مركزية الإنتاج تماماً.
وهذا واضح جداً في أرقام التقرير اللي بتشير إلى أنه العمل عن بعد لم يعد استثناء اضطراري. 88% من المطورين المستقلين بيعملوا الآن عن بعد بشكل كامل وتام، ولم يعد الاستوديو مكاناً واحداً بيجمع كل التخصصات.
صار في اعتماد كبير على الخارج.
100%. الاستوديوهات بتتجه بقوة نحو التعاون الخارجي أو الأوتسورسينج. 50% من الاستوديوهات المستقلة بتعتمد على جهات خارجية لإنتاج الفنون والرسوميات. نحن ما بنتحدث عن مهام جانبية، بل عن سوق تعهيد فني ضخم بلغت قيمته 3.77 مليار دولار وبينمو بنسبة 14% سنوياً.
أرقام فلكية بصراحة.
هذا بالإضافة للاعتماد المطلق على المحركات الجاهزة بدلاً من بناء تكنولوجيا خاصة، حيث بيسيطر محرك أنريل إنجين بنسبة 42% ويونيتي بنسبة 30%. الأمر بيبدو وكأن عقلية الصناعة تحولت بالكامل.
كيف يعني؟
يعني بدل ما تقول الشركة رح نقوم ببناء المطبخ والأدوات والمكونات بأنفسنا، أصبحوا يقولون رح نشتري أفضل مطبخ جاهز متاح في السوق ونطلب المكونات مقطعة من موردين خارجيين، وكل اللي رح نفعله نحن هو وضع الوصفة السرية اللي بتميز طعم وجبتنا.
التشبيه بالمطبخ ممتاز جداً، بس خلينا ناخد هذا التشبيه لمدى أبعد يطابق الواقع الحالي أكثر.
تفضلي.
تخيل إنه هذا المطبخ المستأجر بيعمل الآن نصفه بواسطة أذرع آلية جاهزة ومبرمجة مسبقاً، ودور الطهي الرئيسي مع تقطيع البصل أو مراقبة النار، بل مجرد تذوق الحساء في النهاية لتحديد إذا كان بيحتاج للمزيد من الملح.
واو، صياغة دقيقة جداً.
التكنولوجيا الوسيطة سيطرت على كل شيء. في الماضي كانت الشركة تنفق ملايين الدولارات وثلاث سنوات فقط لبناء محرك فيزيائي بيحاكي حركة الماء أو الجاذبية. اليوم هذا المحرك متاح للتحميل مجاناً لأي طالب جامعي في غرفته.
وهذا بيغير قواعد اللعبة تماماً.
100%. هذا التغيير قلب معادلة المخاطرة. الاستديوهات الناجحة بتدرك إنه إنفاق الموارد على إعادة اختراع العجلة هو انتحار مالي. القيمة الحقيقية والميزة التنافسية ما عادت في القوة التقنية، بل في الرؤية الفنية والقدرة على توجيه فريق موزع حول العالم للعمل بتناغم تام.
وهذا الانخفاض الهائل في حواجز الدخول التكنولوجية بيطرح سؤال مهم: من هو المستفيد الحقيقي؟ لمن بتميل كفة الميزان في هذا العصر الجديد؟
بصراحة أصحاب العقول المبتكرة.
التقرير بيجيب بوضوح إنه العصر الذهبي للمطورين المستقلين أو الإنديز والفرق الصغيرة الذكية. الاستوديوهات المستقلة أصبحت هي محرك الابتكار الحقيقي والمكان اللي تؤخذ فيه المخطأة الإبداعية.
في مثال واضح على هذا في المعرض صح؟
نعم، مثال صارخ وهو فوز لعبة مستقلة اسمها تيتانيوم كورت للمطور اي بي تومسون بالجائزة الكبرى في المعرض. لم تفز لأنها كانت تمتلك رسوميات بمليار دولار، بل لأنها كانت الأجرأ والأكثر ابتكارا في أسلوب اللعب.
السوق بيكافئ الجرأة الآن.
بالضبط، وبتشير التوقعات إلى أن سوق الألعاب المستقلة رح ينمو من 4.85 مليار دولار إلى 10.83 مليار دولار بحلول عام 2031 مع قيادة منطقة آسيا والمحيط الهادي لهذا النمو المتسارع.
فوز هذه الألعاب المستقلة مش صدفة أبداً، بل هو نتيجة مباشرة لاستخدام تلك المطابخ الجاهزة اللي تحدثنا عنها. الفرق الصغيرة ما عاد مطلوب منها القلق بشأن كيفية جعل اللعبة تعمل تقنياً، التركيز كله بينصب على ماذا سنصنع.
صحيح،
ولكن عشان توصل هذه الألعاب المبتكرة للجمهور كان لابد من وجود تغيير مماثل في المنصات اللي بتعرض هذه الألعاب، وهو اللي بيقودنا لواحدة من أكثر المفاجآت التحليلية في التقرير.
المفاجأة الكبرى الخاصة بالأجهزة؟
نعم.
الحاسوب الشخصي البي سي لا يزال يتصدر بنسبة 80% كمنصة تطوير مفضلة، وهذا منطقي، لكن الرقم المذهل هو احتلال جهاز ستيم بيك المحمول للمركز الرابع بنسبة 40%.
هذا الرقم أحدث ضجة كبيرة.
فعلا، هذا الجهاز المحمول الصغير تساوى في نسبة تفضيل المطورين مع جهاز منزلي عملاق زي بلاي ستيشن 5، بل وتفوق بنسبة 1% على جهاز نينتندو القادم سويتش 2 اللي ما صدر حتى للأسواق.
عجيب.
يعني كيف يمكن لجهاز محمول صدر منذ سنوات أن يقف كتف بكتف مع وحش زي البلاي ستيشن ويسحب البساط من تحت أجهزة الكونسول التقليدية اللي بتسيطر على الصناعة من عقود؟
الإجابة بتكمن في كسر جدران العالية اللي بنتها الشركات الكبرى. يعني تطوير لعبة لجهاز زي بلاي ستيشن أو إكس بوكس تقليدياً بيعني الدخول في سلسلة معقدة من التراخيص والحصول على أجهزة تطوير خاصة باهظة الثمن.
الديف كيتس؟
بالضبط، الديل كيتس وتوقيع اتفاقيات سرية ثم الخضوع لعملية فحص وموافقة طويلة جداً، وفي النهاية بيتم اقتطاع نسبة ضخمة من الأرباح. لكن ستيم ديك بيعمل بنظام ستيم أو إس، وهو في جوهره حاسوب شخصي مفتوح.
يعني ما في حواجز أبداً.
100%، لا توجد حواجز. المطور المستقل اللي بيجلس في مقهى يمكنه تطوير لعبته واختبارها فوراً ورفعها لمنصة بتضم عشرات الملايين من اللاعبين بدون ما يطلب الإذن من أحد وبدون ما يدفع رسوم تراخيص إضافية.
حرية تامة.
المطورون بيهربوا من الأنظمة المغلقة المعقدة نحو المنصات المفتوحة اللي بتمنحهم الحرية والوصول المباشر للجمهور.
طيب، إذن ماذا يعني كل هذا التحليل المفصل؟ قراءتنا لهذه الوثيقة بتاخدنا من أزمة المطورين إلى خدعة الذكاء الاصطناعي للمستثمرين، وصولاً إلى صعود الفرق المستقلة الصغيرة وثورة المنصات المفتوحة. كيف نجمع كل هذه الخيوط في مشهد واحد؟
بصراحة، نحن أمام لحظة إعادة ضبط كاملة لهيكلية العمل الرقمي. التكنولوجيا بتوفر اليوم كفاءة غير مسبوقة وأدوات جاهزة بتقضي على أي عائق تقني تقريباً.
تمام.
أقل الإنتاج.
والمستقبل لمين بيكون؟
المستقبل بيملك اللي بيستطيع تجميع فرق صغيرة ورشيقة ومنظمة في نقابات بتحمي حقوقها، بتستخدم التعهيد العالمي والأدوات الذكية لتنفيذ مشاريع إبداعية عميقة، وبتقوم بتوزيعها عبر منصات مفتوحة بلا قيود.
وتأثير هذا التحول بتجاوز بكثير شاشات الألعاب. يعني إذا فكرنا في الأمر للمستمعين، هذه نافذة بتطل مباشرة على مصير كل وظيفة بتعتمد على المعرفة في اقتصادنا الحالي.
100%، مش بس الألعاب.
التحديات اللي بيواجهها هؤلاء المطورون من حيث تقييم جهدهم أمام الخوارزميات وتأثير العمل الموزع عن بعد وصراعات المستثمرين مع النقابات هي في الحقيقة خريطة الطريق للي رح يصير في مكاتب الهندسة ووكالات التسويق واستوديوهات التصميم في جميع أنحاء العالم.
صحيح، مما بتركنا أمام تساؤل أعمق بكثير حول طبيعة علاقتنا بما نستهلكه في المستقبل.
اللي هو إيش؟
يعني إذا كنا بنتجرد خطى ثابتة، نحو عالم بيزيل فيه الذكاء الاصطناعي والأدوات الجاهزة جميع الصعوبات التقنية لبناء أي منتج رقمي متكامل. وإذا أصبح الوصول للكمال التقني أمر ممكن بكبسة زر أو رسالة نصية بسيطة، فهل رح تتحول قيمة المنتجات في أذهاننا؟
سؤال فلسفي عميق بصراحة.
يعني هل رح يتوقف تقييمنا للأشياء بناء على مدى دقة وجودة صنعها ليصبح المقياس الجديد للقيمة هو القصة الإنسانية والمعاناة والتجربة البشرية البحتة اللي بتقف خلفها؟ هل رح يجي يوم قريب نختار فيه شراء الألعاب أو قراءة الكتب أو استهلاك الفنون بشكل عام مش لأنها الأفضل تقنياً بل ببساطة لأنه مجموعة من البشر الحقيقيين تحدوا الخوارزميات واجتمعوا مع بعض ووضعوا جزء من أرواحهم لصنعها؟
شكراً جزيلاً لمشاركتنا في هذا التحليل المفصل. نترك الجميع مع هذا التساؤل العميق للتأمل ولنا لقاء في استكشافات قادمة.